بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، وفهمنا معاني التنزيل. وبعد، فهذا هو الدرس 37 من دروسنا في تفسير مدارك التنزيل وحقائق التأويل للإمام أبي البركات النسفي رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى شبهة قالتها قريش أولا، وقالها كثير بعدها، وهو أنهم عابوا على القرآن الكريم أنه نزل منجما مفرقا آيات وسورا، وكانوا يرون أن كلام الله عز وجل ينبغي أن يلقى كاملا، ونسوا الحكمة والحكمة في ذلك. أولا، لأنهم لم يعرفوا حكمة الله تبارك وتعالى في تنجيم القرآن وتفريقه. ثانيا، لأنهم قاسوا ذلك على الكتب السابقة، يعني الكتب السابقة كالألواح مثلا لموسى نزلت دفعة واحدة، بينما القرآن نزل مفرقا، ولم يعرفوا الفرق بين الأمرين. ثالثا، لأنهم أرادوا من الله تبارك وتعالى أن يعمل ما هو في ظنهم ورأيهم وتصورهم. يعني هذا من المشكلات أحيانا، أنني أريد من الله عز وجل أن يعمل على وفق رأيي، لكن الشيء الخطير أن حقدهم على القرآن الكريم كان يجعلهم يعيبون كل شيء في القرآن. يعني الآن لو نزل القرآن دفعة واحدة لعابوا عليه ذلك. ليه؟ لأنهم لا يريدون أن يبحثوا عن حقيقة، إنما يريدون أن ينتقصوا القرآن الكريم، مع أنهم كانوا يعرفون مثلا في زمانهم وفي عصرهم أن الشاعر لا يلقي قصائده كلها دفعة واحدة، والخطيب لا يلقي خطبه دفعة واحدة، وإنما تكون متفرقة في الأزمنة والأمكنة وما شابه ذلك، ويعتبرون أن هذا من قوة الشاعر أو الخطيب ومن بلاغته وفصاحته. لذلك أيها الإخوة، هم يعلمون أن تفريق القرآن وتنجيمه شيء عظيم في القرآن، وله حكم سنذكرها إن شاء الله تعالى. نعم.
وقيل نزلنا دون أنزلنا، لأن المراد النزول على سبيل التدريج والتنجيم.
نعم.
وهو من محازه لمكان محازه لمكان التحدي، وذلك أنهم كانوا يقولون لو كان هذا من عند الله لم ينزل هكذا نجوما سورة بعد سورة وآيات غب آيات على حسب النوازل وعلى سنن ما نرى عليه أهل الخطابة والشعر من وجود ما يوجد منهم مفرقا حينا فحينا شيئا فشيئا. لا يلقي الناظم ديوان شعره دفعة، ولا يرمي الناثر بخطبه ضربة، فلو أنزله الله لأنزله جملة. قال الله تعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة.
في هذه الآية ذكر الله عز وجل ثلاث حكم لنزوله مفرقا. قال: كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا، ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. يعني هذه ثلاث حكم من نزول مفسرا مذكورة جوابا على قولهم لولا نزل القرآن عليه القرآن جملة واحدة. إذن أول حكمة: كذلك لنثبت به فؤادك. يعني الآن الأحداث والمواقف كثيرة في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، فكلما كان في حدث جاء القرآن مثبتا لفؤاده. وكذلك رتلناه ترتيلا لأن المطلوب من الصحابة أن يحفظوه وأن يجمعوه، وهذا أدعى إلى حفظه وجمعه. ثالثا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا، جوابا على أسئلتهم وعلى إشكالياتهم. وهناك أيضا فوائد عظيمة من نزول القرآن منجما مذكورة في علوم القرآن.
فقيل إن ارتبتم في هذا الذي وقع إنزاله هكذا على تدريج فأتوا بسورة، أي فهاتوا أنتم نوبة واحدة من نوبه.
سبحان الله أيها الإخوة، يعني التفسير حقيقة بحر واسع، ولو أردنا أن نذكر كل ما تقتضيه هذه الآية أولا لعجزنا لأننا قاصرون في العلم لا نستطيع. لكن حتى أيها الإخوة من خلال ما يمكن أن يكون لدينا من بضاعة مزجاة، فالكلام حول التفسير كثير جدا سبحان الله، وكلها فوائد جميلة وحسنة، لكن لو فعلنا ذلك لصار فيه إطالة كثيرة. لذلك حنكتفي أن نفسر الآية وأن نقتصر على شرح عبارة الإمام النسفي إضافة إلى بعض الفوائد الأخرى. إذن هنا أيها الإخوة، ربنا عز وجل يتحداهم بالقرآن الكريم، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، يعني أنتم الآن تعيبون القرآن الكريم وتطعنون أنه من عند الله وأن النبي عليه الصلاة والسلام ليس مرسلا من عند الله، هكذا تقول قريش وكل من كان معها أو على منهجها. طيب أولا نقول محمد نشأ بينكم، لغته لغتكم، حروفه حروفكم، ألفاظه ألفاظكم، لم يسافر، لم يدرس، لم يقرأ ولا شيء من ذلك، ثم جاءكم بهذا القرآن. طيب أنتم أعطونا ليس قرآنا كاملا، وإنما أعطونا سورة واحدة من أقصر سور القرآن الكريم، تحداهم الله تبارك وتعالى بذلك. طيب هذا التحدي أيها الإخوة هل يستطيعه بشر؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام لو كان بشرا ولم يكن نبيا ورسولا هل يستطيع أن يتحداهم بذلك؟ ثم بعد ذلك أن يسجل هذا التحدي في القرآن الكريم ليبقى آية تتلى إلى آخر الزمان، ثم بعد ذلك أخطر من هذا كله أن يقول فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، أن يجزم في المستقبل أنه لن يأتي أحد بمثل القرآن الكريم. طيب هذا التحدي أيها الإخوة، يعني أليس أسهل على قريش من الحرب والقتل والحصار وما شابه ذلك؟ لو أن واحدا من بلغاء قريش قام وأتى بآيات مثل القرآن الكريم لا بطلت دعوى الرسالة للنبي عليه الصلاة والسلام، لكن ما فعل أحد منهم ذلك أبدا. بالعكس لما قام بعضهم كمسيلمة الكذاب وأراد أن يصطنع ما يضاهي القرآن الكريم ويماثله بزعمه، قومه عابوه وطلبوا منه أن يسكت لأنه فضحهم بين العرب وقال لا تفضحنا بين العرب، ما هذا الكلام السخيف؟ أين القرآن العظيم من هذا الكلام السخيف؟ لذلك إخوتي الأكارم، العرب عرفت عظمة القرآن الكريم من خلال عجزها عن الاتيان بمثله لعلمها بعظيم بلاغته وفصاحته.
وهلموا نجما فردا من نجومه،
يعني أعطونا نجما يعني جزءا من القرآن الكريم، ما بدنا قرآن كامل، ما بدنا قرآن كامل، بدنا الآن سورة قصيرة مثل القرآن الكريم تكون معجزة أيضا يسلم بإعجازها الفصحاء والبلغاء وما شابه ذلك. هلأ نحن الآن نقرأ القرآن لا نتذوق بلاغته ولا فصاحته، وربما نجد بعض الآيات أحيانا أنها ثقيلة على ألسنتنا، لكن هذا الأمر أيها الإخوة ليس العيب في القرآن، العيب فينا لأننا لا نمتلك هذه المعايير في البلاغة والفصاحة، ولا نمتلك هذا الذوق في السمع والنطق للكلام العربي. والدليل على ذلك أن أصحاب البلاغة والفصاحة سلموا للقرآن عظيم إعجازه ورفيع درجته. عتبة بن ربيعة قال: إن عليه لحلاوة وإن له لطلاوة، نعم، وإن أدناه لمثمر وإن أعلاه لمغدق، يعني هذه شهادته وهو من أعداء القرآن الكريم، من أعداء القرآن الكريم. لذلك كانت قريش يأسرها إعجاز القرآن الكريم، حتى يأتي الرجال والنساء والأطفال يسمعون لقراءة النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا، ولقراءة أبي بكر أحيانا، وبقية الصحابة يتلذذون ويتعجبون من عظمة فصاحة وبلاغة القرآن الكريم. حتى أنهم يوما، يعني لما اجتمعوا لسماع القرآن، عابوا على بعضهم وقالوا: كيف يعني نحاربه في النهار ونسمع له في الليل؟ فاتفقوا على ألا يسمعوا للقرآن أبدا، خلاص اليوم آخر يوم. سبحان الله، في اليوم الثاني جاءوا واستمعوا القرآن، نعم، وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم. يعني جاءوا في اليوم الثاني، لماذا؟ قال: ما صبروا عن البعد أو الإعراض عن سماع القرآن الكريم، كان القرآن يجذبهم. حتى أن أبا بكر لما كان يصلي في فناء بيته طلب منه أن يصلي داخل البيت خوفا أن يفتن النساء والأطفال. كيف أن يفتنوا؟ يعني بمعنى أن يعجبوا بالقرآن وأن يسلموا، خافوا على ذلك. لماذا أيها الإخوة؟ لأنهم كانوا يتذوقون بلاغة القرآن وفصاحته، ويعلمون عجزهم عن الإتيان بمثله.
سورة من أصغر السور، والسورة الطائفة من القرآن المترجمة التي أقلها ثلاث آيات.
يعني عندنا في القرآن الكريم جزء من القرآن اسمه آية، وجزء اسمه سورة. السورة ما هي؟ هي طائفة من القرآن الكريم يحتوي على عدة آيات أقلها ثلاث، كما في سورة الكوثر. وهذه السورة لها ميزة أنها تشكل وحدة موضوعية مستقلة، لذلك السور كل سورة لها ميزة. ونلاحظ أن القرآن الكريم أطال في السور وقصر، وهذا أسلوب عجيب من الصعب أن يجتمع للبليغ والفصيح من البشر. يعني البليغ أحيانا معروف أنه يسهب وهذا يختصر، أما أن يجمع بين الأسلوبين ويكون الكلام معجزا في الحالتين فهذا مظهر من مظاهر الإعجاز في القرآن الكريم.
وواوها إن كانت أصلا
سورة، الواو هذه هل هي أصلية أم أصلها همزة سؤرة؟ هناك وجهان، هناك من قال السورة مشتقة من السور بالواو أو من السؤر بالهمز، نعم.
فإما أن تسمى بسور المدينة وهو حائطها،
يعني سميت سورة كما أن للمدينة سورة يجعلها محفوظة محفوفة عن أن يضاف إليها أو أن يحذف منها، وتشكل مجموعة مستقلة من خلال هذا السور. قال: وكذلك السورة أيضا هي مجموعة من آيات طائفة من القرآن الكريم احتوت على معان وعلى ألفاظ محددة لا زيادة فيها ولا نقصان، لذلك سميت سورة.
لأنها طائفة من القرآن محدودة محوزة على حيالها، محوزة على حيالها كالبلد المسور، أو لأنها محتوية على فنون من العلم وأجناس من الفوائد كاحتواء سور المدينة على ما فيها، وإما أن تسمى بالسورة التي هي الرتبة، بالسورة التي هي الرتبة، لأن السور بمنزلة المنازل والمراتب.
سبحان الله، السورة هي المرتبة والمنزلة.
يترقى فيها القارئ، وهي أيضا في نفسها مرتبة، طوال وأوساط وقصار وقصار، أو لرفعة بنائها.
شوفوا إخواننا، هي كلها فوائد من كلمة سورة. لماذا سميت سورة؟ إما أخذا من سور المدينة، أو لأنها منزلة شريفة، أو لأنها يعني مرتبة عالية ينالها الإنسان في هذا القرآن،
أو لرفعة بنائها وجلالة محلها في الدين.
ما شاء الله.
وإن كانت منقلبة عن همزة،
وإن كانت منقلبة أصلها سورة الوجه الآخر يعني،
فلأنها قطعة وطائفة من القرآن، كالسورة التي هي البقية من الشيء. وأما الفائدة في تفصيل القرآن وتقطيعه سورا فهي كثيرة.
يعني ليش القرآن الكريم كان سورا؟ لو كان القرآن من أوله إلى آخره يعني عبارة عن قطعة واحدة ليس مجزئا إلى سور، ما هي الفائدة من تجزئه إلى سور؟ اسمعوا إخواننا إلى هذه الفوائد.
ولذا أنزل الله تعالى التوراة والإنجيل والزبور وسائر ما أوحاه إلى أنبيائه عليهم الصلاة والسلام مسورة مترجمة السور، وبوب المصنفون في كل فن كتبهم أبوابا موشحة الصدور بالتراجم.
يعني التراجم، نعم، يعني الآن إخواننا كتب الفقه مقسمة، كتاب العبادات، كتاب المعاملات، كذا كذا، وكذلك كتب النحو، كذلك كتب المصطلح، الكتب كلها أيها الإخوة مجزأة. قال والقرآن الكريم الذي قال الله فيه ذلك الكتاب لا ريب فيه مجزأ أيضا إلى هذه السور، والسور إلى آيات.
منها أن الجنس إذا انطوت تحته أنواع واشتمل على أصناف كان أحسن من أن يكون بيانا واحدا.
سبحان الله، والقرآن الكريم هو كتاب واحد له سور كثيرة، هذا يدل على عظمة القرآن الكريم، خصوصا عندما نلاحظ التفاوت بين السور في المقاصد والأهداف والألفاظ والأساليب والطول والقصر والمقاصد في كل سورة.
ومنها أن القارئ إذا ختم سورة أو بابا من الكتاب ثم أخذ في آخر كان أنشط له.
جميل، لذلك القرآن الكريم أنت الآن تقرأ مثلا سورة تقول بقي لي ثلاث صفحات سأتمها، هذا أنشط للقارئ في القراءة،
كان أنشط له وأبعث على الدرس والتحصيل منه لو استمر على الكتاب بطوله. ومن ثم جزأ القراء القرآن أسباعا وأجزاء وعشورا وأخماسا.
يعني الآن بعضهم جزأ القرآن سبع أجزاء ليقرأ في كل يوم في الأسبوع سبعا، وبعضهم جزأه إلى أعشار، وبعضهم إلى أخماس بحسب همته في القراءة.
ومنها أن الحافظ إذا حذق السورة اعتقد أنه أخذ من كتاب الله طائفة مستقلة بنفسها.
يعني كما أن النشاط يأتي للقارئ يأتي أيضا للحافظ، كم سورة تحفظ؟ أحفظ عشر سور، إذن هذا أنشط له في إتمام الحفظ.
ولها فاتحة وخاتمة، فيعظم عنده ما حفظه ويجل في نفسه. ومنه حديث أنس رضي الله عنه
ويجل في نفسه.
ومنه حديث أنس رضي الله عنه كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جل فينا.
ما شاء الله.
ومن ثم كانت القراءة في الصلاة بسورة تامة أفضل من مثله متعلق بسورة. من مثله متعلق بسورة صفة لها، والضمير لما نزلنا.
لما
نزلنا.
نعم، من مثله، من مثله الهاء راجع على مين؟ راجع إخواننا إما على المنزل وهو القرآن، وإما على عبدنا وهو النبي عليه الصلاة والسلام. يعني إما أن تأتوا بسورة من مثل القرآن أو من مثل النبي عليه الصلاة والسلام، وهما وجهان جميلان في المعنى.
أي بسورة كائنة من مثله، يعني فأتوا بسورة مما هو على صفته في البيان الغريب وعلو الطبقة في حسن النظم، أو لعبدنا أي فأتوا ممن هو على حاله من كونه أميا لم يقرأ الكتب.
لذلك هو أن الأمية عيب في غير النبي عليه الصلاة والسلام، لذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابة الكتابة، لكنها في حقه كانت مظهرا من مظاهر العظمة والكمال، لأنه أمي وعلمه ربنا تبارك وتعالى، فكانت أميته دليلا إضافيا على صدق نبوته وحقية رسالته. فالآن القرآن الكريم بكل ما يحتوي من علم وإعجاز وبلاغة وفصاحة وغير ذلك جاء من نبي أمي لم يقرأ كتبا ولم يدرس ولم يقرأ فلسفات ولم يزر علماء ولم يسافر ولم يفعل شيئا من ذلك، ومع ذلك جاءنا بقرآن فوق كل كلام البشر. طيب من أين هذا القرآن جاء به؟ إذن هو دليل على أنه من عند الله تبارك وتعالى. لذلك فأتوا بسورة من مثل هذا النبي الأمي صلى الله عليه وسلم، أو كما قلنا فأتوا بسورة من مثل القرآن.
ولم يأخذ من العلماء ولا قصد إلى مثل ونظير هنالك. ولا قصد إلى مثل ونظير هنالك. ورد الضمير إلى المنزل أولى لقوله تعالى فأتوا بسورة مثله، فأتوا بعشر سور مثله، على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله.
إذن هذا يرجح أن الهاء راجع إلى المنزل وهو القرآن الكريم وليس إلى النبي عليه الصلاة والسلام.
ولأن الكلام مع رد الضمير إلى المنزل أحسن ترتيبا، وذلك أن الحديث في المنزل لا في المنزل عليه، وهو مسوق إليه. فإن المعنى وإن ارتبتم في أن القرآن منزل من عند الله فهاتوا أنتم نبذا مما يماثله. وقضية الترتيب لو كان الضمير مردودا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقال وإن ارتبتم في أن محمدا منزل عليه فهاتوا قرآنا من مثله،
هو الواقع كان الكلام عن حقية القرآن ليستدل به على حقية رسالة النبي عليه الصلاة والسلام.
ولأن هذا التفسير يلائم قوله وادعوا شهداءكم، جمع شهيد بمعنى الحاضر أو القائم بالشهادة، من دون الله أي غير الله، وهو متعلق بشهدائكم، أي ادعوا الذين اتخذتموهم آلهة من دون الله وزعمتم أنهم يشهدون لكم يوم القيامة أنكم على الحق، أو من يشهد لكم بأنه مثل القرآن.
يعني نريد شهادة الناس الذين لهم معرفة ولهم يعني خبرة بالبلاغة والفصاحة أن يشهدوا لكم أن ما أتيتم به من النصوص المفترضة هي مثل القرآن الكريم. يعني مثل ما قلنا لما مسيلمة جاء بنصوص عاب عليه قومه، إذن قومه هم الذين كذبوه وردوا عليه قوله.
إن كنتم صادقين أن ذلك مختلق وأنه من كلام محمد عليه الصلاة والسلام، وجواب الشرط محذوف.
يعني إن كنتم صادقين فافعلوا ذلك، حذف جواب الشرط للعلم وبه سابقا.
يدل عليه ما قبله، أي إن كنتم صادقين في دعواكم فأتوا أنتم بمثله، واستعينوا بآلهتكم على ذلك.
وطبعا إخوتي الأكارم كما ذكرنا سابقا من السهل أن يطرح الإنسان الشبهات، ومن السهل أن يطرح الأسئلة، ومن السهل أن يستشكل، لكن من الصعب أن يأتي بأدلة تثبت حقية شبهاته أو تؤكد ما ذهب إليه في أسئلته. إذن القضية الآن أنه ألقى شبهات هي سهلة، لكن بدنا براهين، بدنا أدلة. ونحن بفضل الله عز وجل من خلال عظمة كتابنا وصدق نبينا صلى الله عليه وسلم نمتلك البراهين والأدلة القاطعة على حقية القرآن الكريم وعلى صدق النبي عليه الصلاة والسلام. وكما ذكرنا سابقا القرآن والنبي عليه الصلاة والسلام والدين كله وجهت إليه عبر التاريخ شبهات هائلة. لذلك قالوا ما الدليل على حقية الدين؟ قال بقاؤه إلى الآن، لو لم يكن حقا ما بقي. فضربنا لذلك مثلا كالجبل الأشم في وسط البحر، تنظر أنت الأمواج من بعيد فتقول هذه الموجة كبيرة وهذا كذا وهذا كذا، سيزول الجبل، تأتي الموجة تضرب الجبل، تذوب الموجة ويبقى الجبل. وهكذا الشبهات الواردة على القرآن الكريم تأتي ويظنها الإنسان عظيمة، خاصة الآن بزماننا لما صار الإعلام يهول وكذا وكذا، لكن بعد ذلك تنظر القرآن باق والتحدي مستمر والشبهات تذوب والناس يفشلون أمام القرآن الكريم. وتبقى العزة لله ولكتابه ولرسوله وللمؤمنين. نسأل الله تعالى أن يثبتنا على ذلك، والحمد لله رب العالمين.